بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 38 بعد 100 على 1.
لا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية، والأمر واضح جدا أن البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان. قضية تحتاج إلى زمن كثير وطويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين إلى آخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا، وأعني بالإحصان أن يكون مربا تربية إسلامية صحيحة، وأن يكون متزوجا أيضا، الزواج الشرعي مطلوب حتى لا يفتن هناك بالرخص الموجود في بيع الأعراض بكل وسيلة. فإذا جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه هو الذي يقدر الموضوع.
حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش به ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو توازنه، هناك أقل ضرر من بلده الأصلي، بمعنى أنا عايش في لبنان.
مفهوم سيدي كلامك، بس بدنا ننظر أبو يحيى للعاقبة. يعني ولو أني قطعت كلامك، بس في ظني مبين المكتوب من عنوانه. إذا تصورنا أنه بده يصير إصلاح، أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلامي، وبعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمة، شو بنتصور بيكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة انتساب الإسلام، ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو. ولذلك السؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنيا قد أزيد على ما تقول، وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم، لكن هذه نظرة قصيرة جدا. نحن ننظر للمستقبل أولا، بدنا ننظر أيضا للذرية اللي بدها تجي من هؤلاء المسلمين. هذه الذرية يا ترى ضامنين هالآباء مستقبل هؤلاء الأبناء، وانه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا، ومن عاد عنكم بعيد اخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل اخراجهم عن الاسلام للاتراك المسلمين. ولذلك قلت اكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغاري، بتضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة، وبصيح أحيانا بقول لسعتكم في المشكلة هذه، والبلغار عم يذبحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج، فأنتم بدكم تسألوا أنه نعاجهم ذبحت طريقة إسلامية ولا لا، يجوز أكله ولا لا؟ لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا وجب على المسلمين يخاطوا هذه الدولة، وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل. فما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيشوا مسلمون وبيتكتلوا. أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة المسلمين اللي بيقيموا في هذيك البلاد بالنسبة للمستقبل البعيد، ألا يمكن أن يظهر قرار بطرد هؤلاء وتهجيرهم؟ ما في ضمان طبعا. وقضية انه والله بلاد امريكا بلاد حرية ورفعت راية الحرية، شايفين نحن انه هذا حبر على ورق وكلام صحيح. ولذلك بارك الله فيك يجب ان ننظر للمستقبل البعيد.
المستقبل القريب يعني الاطفال النشأ هذول ما لهم مدارس،
هو من مدارس
متعلموا في مدارس،
وهذا ما اشرنا اليه انه مضامين الاولاد الذين ينشأوا مسلمين.
ومما لا شك فيه زي ما تفضلت انه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال، لانه هذا السؤال يتشعب.
اي نعم.
اذا كان الانسان بوضعك انت رايح 4-5 سنين للدراسه ثم العمل 4-5 سنين، وبالتالي ما راح يكون المدى القليل ذريه واولاد يخاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم نسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن المجموعة الإسلامية وانتشروا في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى من عليه. لو ضربت بيروت الكلمة الله ما يعني ما يسر له يخضح لثلاثية، لكن في أمريكا تعرف على واحد ومدله على أهل مرته فذهب فوجد جمع ثلاثين وخطبها خلال أسبوع، يعني تتيسر. هو لما كان عايش في المجتمع الإسلامي حقيقة هو مو عايش في المجتمع الإسلامي، لكن هو حافظ نفسه وضمن المجموعة كل شخص في سبيل الله، وهذا مؤقتا ظلمه.
نعم.
كلام سيدي الشيخ انك تعيش وبذهنك انه بلدك عايش هناك، فبالتالي راح ياتيك اولاد والاولاد يتفرجوا التلفزيون ويروح على المخبز يشتري من واحد من الله، يعني بدك تعيش جو، فانت لا يمكن تعيش جو اسلامي 100% في امريكا.
بس اللي لاحظته انه لا شك منه ان التطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون، خاصه في البيئه الموجوده فيها. مثال صغير، في امريكا قضيه الاختلاط هذا شيء
طبيعي، يعني
طبيعي متيسرين عليه، حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما، بس يكون موجود اسره مع بعض. هون الا لم يصير في اختلاط مهما كانت الظروف، قضية المصافحة مثلا في امريكا ممكن انك ما تصافح اي امرأة ولا بدون اي مشاكل، انا بس نزلت على لبنان على بيروت وواجهت هاي المشاكل جدا في كثير من هي. فلاحظت انه تطبيق العمل والدين الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير جدا من تطبيق العمل الاسلامي هون.
صحيح، بس في ملاحظة يا أخي، في بيت شعر نسيان شطره الأول بيقول وكل غريب الغريب نسيبه، فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف، فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها، ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هناك؟
صح، بس كمان تيجي نفس المشاكل. هناك مثلا ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليك أو أي امرأة إسلامية تعرض عليك مثلا تقول أنا ما أصلح لك، يحترموك ويقدروك هناك جدا. بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول انه يخسر حاله ضمن الجماعة السلفية، بس العالم الخارجي هون لا ما يقدروا ما
يقدروا. هذا صحيح، بس انت عم تنظر القضية من نقطة واحدة بس، يعني هلا هناك الحرية اللي عم يشير اليها انه انا ما بصافح بقدروك. ليش؟ لانه في حرية، لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الاخلاق بيناسب الاديان، وهنا حرية فيها الخير وفيها الشر. يعني لو انك انت بدل ما تصافحها قبلتها شو بتلاك؟ شكرا. طبعا هاي مش نابع انه الجو مستقيم.
ها
المدارس رجل جد له لباس منع اللباس الثوب يمكن
هذا صديق هذا المعنى هذا مين الذكور؟
نعم سيدي الله أكبر.
والنص جاء أن يكون اللباس رسمي والرسمي هو عبارة عن القمصان والقميص. فعم بحكي أنا والحج صاهر أقول يعني حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الرأي او اللحظية المطلقة اللي احنا عم نحكي عليها لو انت تست ايش غير السلاح ما حدا له عنها
تمام
على الاطلاق.
اي نعم.
الفارق الان انه انت ما فيك انت تتنقل من بلد لبلد مجرد انه بيسمح لك تمارس شعائرك ببساطة وانت انت عم تتوخر سهولة في كل الاشياء. انت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذى في سبيل الله لكن هي عملية ميزان. لذلك يعني الله اعلم انه زي ما لمح لا يوجد جواب الى هذا السؤال حكم. يعني بدك انت تقارن وايهما افيد لدينك ودنياك. حاليا في الشارع انما للمدى البعيد لا يجوز ان تعيش في بلاد الكفار لانه بدها تخلي عليك وعلى اسرتك وعلى اولادك وبدك تتطبع وحشرت نفسك صارت نفسك مع البيئه هاي. برضه كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائيا تتقبل وتستسيغ شغلات او تتهاون عن امور صغيره ويوم ورا نتيجه ممارسه نتيجه عدم الامكانيه وبعدين بعد ما قلت لي حالك انت يعني عم تنقض على اوراق الدين وتمسك فيها واحده ورا واحده. ابنك بده يتفرج على التلفزيون كمان يوم تمشي انا قلت حكيت مع الناس بالعمل على كذا تلاقي حالك بدل ما صارك بتقبل وبتقول لك شكرا.
يقال كثره الامساك تفقد الاحساس.
خلص.
بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال وصلني الشباب في لبنان اسالك يا ما راي الشيخ في الجهاد؟
الجهاد وين؟
حاليا
الجهاد وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟
يعني في بلد في لبنان او في الاردن او يعني هل الواحد يحمي حاله يروح على افغانستان يجاهد ولا هل يبقى في بلده ولا كيف يكون
يعني؟ اذا كان في هناك جهة من الجهات البلاد الاسلامية اعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين. ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد في أماكن أخرى، لأن الجهاد في أفغان جهاد إسلامي أولا ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا. فنرى أن هناك فرض عين. اما في فلسطين فانت تعرف الوضع، مكانك راوح لهون وبس، وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية، وكذلك وانت ادرى في بلادك لبنان ولا اخره وما فيها من فرق واحزاب والى اخره. فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الاسف الشديد الا مكان واحد هو الافغان. وأنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم تصبح قضية الأوانية كالقضية الفلسطينية تماما. ولذلك أعتقد أنه يجب احتمال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها، وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب. فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هنا قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم.
كيف ممكن الشخص أنه يجاهد في بلاده؟
مش ممكن. نحن ليش استثنينا الأفغان عن سائر البلاد؟
يعني لو افترضها في لبنان هلا كثرت المشاكل وكثرت الناس اللي صارين عم يحاربوا الإسلام، منهم الحبشي الموجودين الآن في لبنان.
أي نعم.
خلال فترة في ثلاث أسابيع قادمة سمعت الكثير عنهم، منهم عم بيدخل على المساجد، حتى عم بيضربوا عم بيدفعوا في المسلمين الموجودين في الجامع بغرض انه الاستلام على الجوار في لبنان. ومن جملتهم الحبشي، وانت انا فهمت اكثر انه كيف ما راحوا كيف ما اجوا بكفروا بالعالم هناك.
الحبشي كيف؟ الحبشي اتباع جماعه من جماعه عبد الله الحبشي. لا هو شيخ هناك. شيخ من الحبش من هلرة اسمه عبد الله الحبشي، كان في دمشق والتقينا معه والله أنا بنيته. هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن، لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام للإضرار بالإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أنه واجبهم يدافعوا عن أنفسهم، واجبهم يدافعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشر عن أنفسهم من هؤلاء. وربما يكون هناك شيعة أيضا روافض، وربما يكون في عندك بعثيين وعندك شيوعيين وإلى آخر المصائف الكثيرة وكثيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائبة هؤلاء المعتدين الظالمين، وعسى أن يكون كذلك.
إن الشيخ المستغرب الدكتور رضي الله عنه قريبا طبعه صحيح مسلم حدث من حديث الجارية.
مين اللي طبعه؟
هم جماعة الحبش.
الله أكبر.
ورأيت طبعا لهم برضو لأسماء الصفات البيهقي في كل موضع فيه إشكال وكذا، وقال الحافظ العبدري مدلسون باسم شيخهم الهرري الحبشي، وقال الحافظ العبدري حتى كان يعني بعض الخطأ في العلم بقرأوا قال وقال الحافظ العبدري لأن عبد الحبشي بس هو يعني نسبة إلى عبد رب الدار وكذا،
يعني تدليس كناية.
يعني كيف
الله المستعان.
يكونوا يشوهون جدا يعني حقيقة. حديث الجاهلية اللي حدثه
رسول. أين الله؟
أين الله؟
قالت في السماء.
نعم.
هذا حديث روي الإمام مسلم في كتاب الصلاة. لأنه الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاوية بن الحكم السلمي قال صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله، فنظروا إلي هكذا يعني كان حديث عاد بالإسلام، فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة. هم لما رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق بهم ذرعا، فما كان منه إلا رفع عقيرته صائحا وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، معبشي المسكين في رأيه. قال فأخذوا ضربا بأيديهم على أبخاذهم، يعني سكوت مو محل هذا. بيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. هون بقى بيصور أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه للخطأ الكبير كيف الرسول يعاقبه ويعامله، وإذا وجد إيش العكس تماما. أي يعبر عن هذه الحالة النفسية فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة هنا الشاهد. ليه جاب الإمام المسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة؟ لقول عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وذكر الله. وانتهت القصة إلى هذا فقط، يعني علمه أحسن تعليم. يبدو أن رجل لما يعني آنس اللطف في التعليم طمع أن يزداد علما، وقد عرف أنه جاهل، فأخذ يسأل الرسول السؤال بعد السؤال. فقال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم. قال: إن منا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. قال: إن منا أقواما يخطون الرمل. قال عليه السلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا بيقول العلماء والشراح تعليق بالمحال. قد كان نبي من الأنبياء يخط معجزة، فمن وافق خطه خطه فذاك. وهياته حيات. قال: يا رسول الله، عندي جارية ترعى غنما لي في أحد، فسطى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة، وعلي عتق رقبة. كأنه يقول: فهل يجزيني أن أعتقها كفارة لهذا الضرب؟ قال: هاتها. راه جابها. رأسا الرسول عليه السلام بادر بقوله: أين الله؟ قالت: في السماء. قال عليه السلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث يعني قاصمة الظهر المؤولة. هل بيقولوا ضلالا منهم وانحرافا عن الكتاب والسنة؟ الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. هذا بيقول الله في السماء. فيقول الأخ علي، ونحن نعرف هذا الشيخ عبد الله أشعري، هو وله كتاب سماه على قاعدة يسمونها بغير اسمها. شو سمى كتابه؟ الصراط المستقيم. وفيه انحراف كبير جدا عن الكتاب والسنة، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة بصورة عامة، وبصورة أخص ما يتعلق بصفة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى. فحذفوا هذا الحديث كما يقول مشان تسقط الحجة، لكن هذه حماقة متناهية. شو السبب؟ السبب ان كأنهم لا يعلمون ان هذا الحديث موجود في عشرات الكتب. فلو فرضنا راح مسلم من الدنيا كلها، هذا الحديث موجود في موطأ الامام مالك، هل هو ارقى من مسلم بدرجتين؟ يعني مسلم بيروي عن الامام احمد، والامام احمد بيروي عن الشافعي، والشافعي بيروي عن مالك. فمالك من جملة من روى هذا الحديث في كتاب الموطأ، ونفس أحمد موجود في كتاب المسند. شو بدنا نستفيد من الحذف هذا سوى اثبات ضلالهم وحماقتهم. هذا شو يا استاذ؟
دجاج سيني وطري جدا،
كله من نوعيه واحده.
نوعيه واحده
شيخ. بسم الله.
يعني
هذا من جهل وحماقتهم. انا بقول بالمناسبة انه هذه الجارية شوف الطريبة، هذا ما هذا مناسب
جواته تاخذ جواته.
بقول بالمناسبة الشيء اللي بيلفت النظر، كيف عرفت هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماء؟ واليوم تسأل مشايخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلة. السؤال اللي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع الجواب إلا الجواب المنحرف عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان. كيف أصابت الجارية وأخطأ هؤلاء المشايخ؟ الجارية هو بقى بموضوع، عاشت في مجتمع إسلامي صافي، مجتمع محمد عليه السلام ما أصفى منه، فهي معكونة أمية والله أعلم، تلقت من سيدها من أولاد سيدها من جيرانا إلى أغنية هذه العقيدة، فلما سئلت أجابت على الصواب. مو ضروري تكون أغنية شهادة دكتوراه، لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا الجواب اللي تسمعه من الجارية هذه. السبب أن الدراسة اليوم ليس الدراسة الإسلامية 100% فضلا عن المجتمع. والله المستعان. بسم الله.
الصلاة والجهاد فيها على عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا أو جاهلا. فهل استجابة صحيح؟
طبعا.
يعني ما في شيء يعني يزيد على هذا، خاصة أن الرسول عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلاة.
هو هذا. شوف كذا يعني هناك طريق
ناسيا أو جاهلا.
نعم.
النسيان هون
المعرفة حقه
كيف هو ليش تكلم؟
يعني لما نسي ما نفعله بالأمر.
لا مو نسي، هذا جهل.
لا هو ناسيا أو جاهلا يتكلم ناسي في المصطلح وحالة رقم فتح وانكرت ناسي فتحدث
بالصلاة.
فهل النسيان برضه
ينطبق؟
هو
هذا الرجل
ما كان
ناسي، يقدر
منه ما كان لا يعلم.
فقياس
النسيان على عدم.
لا هذا مو قياس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن الحكم كهذا. يعني هذا الحديث بدل على أنه تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها، لكن الناس مثله، لكن مو قياسا إنما بأدلة أخرى.
بس سيدي ما هو النسيان مش قضية مطلقة، إذا أنا صليت وأنا ناسي اللي صليت وذكرت بعدين بتفضل بخلو الصلاة. برني
في فرق يا أبو يحيى، هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة مش الأخروية، لأن هي موضع اتفاق أنه لا مؤاخذة، لكن المقصود المؤاخذة الدنيوية. فهل يتكلم في الصلاة ناسيا؟ اي والله هذا انسب شيء انا وجدته.
شيخي كمان واحدة طرية من هذول.
حاجي نشوف. تكلم في الصلاة ناسيا وأكل في رمضان ناسيا معروف لدى الجميع بالنسبة للمتكلم بالنسبة للآكل في رمضان ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه، فهل بالنسبة للناس في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عمل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه، أم يقال بطلت صلاتك؟ هنا في خلاف طويل بين العلماء، الحنفي من جهة ومن وافقهم، والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم. الحنفية بفسر حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وضع مؤاخذة أخروية. الشوافعة وغيرهم بيقولوا لا، النص مطلق. شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين؟ الأحناف بيقولوا القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة، هذا أمر متفق عليه. الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنص. الشوافة بيعكسوا بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنص. ولا شك أن أسعد الناس بالحق هم الشوافة هنا. ليه؟ لأن الأحناف ما في عندهم دليل يؤيد هذا الأصل، وهو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يؤاخذ. وهن بيلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا، بيقولوا نحن هون ما بنتكلم في نص خاص بنقول أنه صيام صحيح، لكن فيما ليس فيه نص الأصل عندهم المؤاخذة. الشواف عن العكس بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ إلا لنص. إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع بنقول بقى رجل صلى ثم وجد أثر الجنابة جاهلا ناسيا، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة ولا لا؟ إذا طبقنا قاعدة الأحناف ما بدوا فيه، إذا طبقنا قاعدة الشوافع ما منعيد الصلاة إلا لنص. فهل وجد النص؟ نقول نحن نعم وجد النص، لأنه عمر الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام، فقال كلمة معناه أنه ابتلينا بأكل الشحم، وظاهر الشحم يعمل يعني شهوة أو بكثر الماء أو ما شابه ذلك، فهو اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. إذن هذه مستثناة من القاعدة حسب المذهب الشافعي، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي. شايفي نرجع بقى لهذا الناس يتكلم في الصلاة ناسيا، فهنا حسب القاعدة اللي بيتبناها الفقيه، إن كان يتبنى قاعدة الشافعية بيقول صلاة صحيحة، إن كان يتبنى قاعدة الأحناف بيقول صلاة باطلة، لأنه ما في نص خاص يصحح أو نص خاص يبطل، إنما المسألة رجوع للقواعد. الشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذا الإنسان صلى كذا فما بيعيد صلاة أو بيبني أو ما شابه ذلك، لأنه قضية تبني قاعدة. إن تبنينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، فنحن منقول هذا الذي تكلم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه، لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث. إذا كان في نص يأمر بالإعادة نقول بالنص. يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثاني مهم، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. هذا شيء عظيم جدا، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على جزئيات. هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمه، وإما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة. المسألة تختلف جدا بين شخص وآخر، بين مثلا يكون في سؤالك المسلم تقصد الجاهل العامي، بين تقصد العالم الدكتور يعني آخر شهادة دكتوراه، يختلف الجواب. العامي لا يلتزم مذهبا، لأنه العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه، فهو أي عالم يسأله بيمشي على كلامه، أخطأ وأصاب هو ما عليه مسؤولية، هو عمل بقوله تعالى فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. أما إن كان من أهل العلم، ونعني بأهل العلم أنه يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السنة، بمعنى أولا عنده علم باللغة العربية، هذا العلم بمكنه أن يفهم القرآن فهما صحيحا، أحاديث الرسول عليه السلام كذلك. ثم في عنده علم بالأحاديث ما يصح منها وما لا يصح، وعنده علم بالناسخ والمنسوخ من القرآن من السنة إلى آخره، هذا لا يجوز أن يخلد إماما. لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر هو مع العامة، ويشمل قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه مصيبة الدهر اليوم، لأنهم ما يستطيعون اجتهاد هؤلاء، لأنهم يحاربون الاجتهاد والمجتهدين، وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسماها اللامذهبية قنطرة اللاجنية. أخذت الجواب؟
يعني الحمد لله رب العالمين أقرأ القرآن، برجع للتفسير خلال التحديث، ودائما إذا درست في حكم ولا شيء برجع للإمام الشافعي ولا الحمد لله. وأنا حقيقة أكثر يعني أشوف الحكم اللي يرتاح له قلبي، هل هذا الشيء يجوز ولا لا؟ يعني وخاصة يعني مش عارف، عم بنظر له مش من ناحية التفسير بالعكس، عم بشوف من ناحية الشيء اللي يرتاح له قلبه، مش عم باخذ هذا الاعتبار ناحية التفسير.
والله صعب الجواب عن هذا، لأنه انت بلما اخذي هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟
انا عنده
مشكلة. هذه مشكلة.
اتبع مذهب اتبع مذهب اللي بقى اتبع مذهب
إذا عندك جو علمي
زي ما تعرف مين
من الناحية أنا ما بعرفك
تعرف طيب
شو بيعرفني؟
طيب كمان لا؟
ها؟
طيب
تعرفه؟ بعرفه جيد
خلص
زيه؟ انت ما بيجوز تخلد مذهب لأنه هو ما بيخلد مذهب لكن هو بيشوف الدليل مع أي مذهب بيمشي عليه فإذا أنت زي ابنك بيكون هو زيك إذا الأولانية مو ضابطة وهي قولك أنت مثل ابنك يضبطني يا أنت
شيء عدان شيء عدان أنا بستين زي بس في أدرس المذاهب الأربعة كلها حتى ألاقي أي مذهب أضبط للثاني
من هذه
هذه
واجب ان ما يخرج حجي حجي الامكان لا نحن
ما بدنا نخرجه من عنده
بدنا نستمد منه هو قال هاي ما ضبطت شو بتضبط بدنا نستمد منه بالضبطية شلون بس ابنك بيعرف
هو ابني قاعد بجوز بيني وبينه مسافر مش كل شغله بدي اجي اقول له تعال فرجي ايه والله كيف يجي بنط من هاي لهاي 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 انا بقدرش انط بدي اشتراك بدي اشتري الكتب على احلامي
طيب
لان شو اسمه انا ولدي في زمن تركيا وتركيا كان كله احلام
صح لكن بدي اسال عشان لا
مش انا في يوم حل عن بلادنا
ايوه
مظبوط
اجل طيب الا ها؟
طبعاً
إذا
طلبنا
الصلاة. كان يراجع ولا فرض ولا واجب ولا سنة. وهذا الثلاثة أراح لفيه. إيه نعم.
إحنا نطمئن كاتب لو كاتب فرض واجب نطمئن له خلاص.
إذا
كنتير
من إحنا ما بسمع إنه.
حرين أنا
بسمع. شلون حرين مذهب واحد؟
يعني حبل
ها؟
برضه مش ضابطة
ما ضبطت معه
أنا بلشت أقرأ في البداية من زمان نتعلم عن المذهب الحنفي بلشنا في باب الطهارة
إيه
وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة سكرت الكتاب وبطلت
مش من هذا
أمر بقول لك إذا ربطت فم كلب وألقيته في يدي وبيت البير طاهر ولا ما يدخلش على هكذا قوي. إذا سقط رجل في بئر وهو جنوب وطلع من البئر فهو طهر والماء نجس اللي هو جنوب لا يزال والماء طهر على كذا قوي.
نعم.
فلما يعقدوا الواحد
الله أعلم أنه يريد أن يفعل
الكبير بتحول على المشايخ انو مشايخ الحنفيين هاي رجعت لابنك.
يعني مثلا كمثال مثلا مصافحة المرأة
كوي
فالإمام الشافعي يكون ينتقد
اي نعم
الإمام
حنفي ما نظره
الإمام المالكي يقول إذا كان في شهوة
تمام
ما كان في شهوة
اي نعم
أنا طالبا
اي نعم
عم بتعلم إن شاء الله ضني على الإخوان
كل
فبمن أسلك أنا أتفق قبل وجدت إنه الإمام مالك برأيك
وسط بين هادوان انت تبنيته طيب هل هذا هو الطريق اللي امرك فيه رب العالمين؟ قال تعالى في القرآن الكريم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. وهذا الكلام يوجه إليك مباشرة وإلى الجار بالجنب بالتبعية أنه ماذا يفعل المسلم لما بيشوف الحنفي المذهب الواحد عنده ثلاث أقوال شو اللي شايف فيها؟ هلا أنت انتقلت من المذهب الواحد اللي فيه ثلاث أقوال إلى ثلاث مذاهب فيها ثلاث أقوال فأخذت القضية بما تطمئن نفسك به. طيب. لكن هي أولا ما أصلت في السنة وثانيا حتجيك مسألة تخالف فيها الدليل
على بركة الله.
هلا مثلا
إن شاء الله
لحم الجزور ينقض وضوء ولا لا؟ مرت عليك المسألة كويس شو تبنيت فيها؟ مذهب الجمهور طبعا نعم
لحم الابل
ايه
نعم ينقض الوضوء
ينقض الوضوء ليش؟
على بركة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
كويس هذا الحديث انت يعني استوثقت من صحته؟
لا
هاي المشكلة انا بقول هذا مو مشان تشكيكك هنا انت اصبت السنة والحديث اللي عم اسألك عنه هو حديث صحيح في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال توضأوا قال أن أصلي في مبارك الإبل قال لا تصلوا في مبارك الغنم قال صلوا قال نصلي في معاطن الإبل قال لا تصلوا هذا حديث صحيح لكن المسألة الأولى خالفت السنة فيها لأنك أخذت أنت المسألة من طريق ما اطمأنت به نفسك نفسك قد تطمئن أحيانا للحق كما في السورة الثانية وقد تطمئن لغير الحق لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يقبل السيدة عائشة ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. شو رأيك، تقبيل في شهوة ولا ما في شهوة؟ يعني مرته ما عليه شيء يعني.
البقر الشريعة هذا خلاف مذهب، خلاف مذهب.
لكن هو على كل حال وافى شن طبقة وافقه فعنق، هذا مذهبه ايه، مذهب الاحناف هيك. لذلك طلع كلمته بكل شجاعة انه هي مرته، لكن الشافعية ما بيقولوا هيك.
لا كثير عليه تقرا عن الرسول
صلى الله عليه وسلم. طيب ما قريت انه الرسول امر بالوضوء من لحم الابل؟
لا ناسي.
ها هي ناسية طبعا، هي ما بتناسبك فناسيها.
شيخنا اذكر بالنسبة للاحناف مرة ذكر انه بطل الوضوء
ايش هو؟
لمس المرأة.
احناف؟ لا دون شوف.
شوف
ها؟ المذاهب مثل ما ذكره الاخ هنا صباغ ذاتي. نعم فالاحناف ما بينقضوا الوضوء، الشوافع بيقولوا بنقض الوضوء مطلقا، المالكي والحنابلي بيقولوا ان كان بشهو ينتقض والا فلا. كيف؟ لا ولو حلاله، ولو حلاله. لذلك عجبوا لأبو طاهر مذهبه.
الإمام الشافعي رضي الله عنه ما كان عنده الحديث تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف بنى حكمه عنه ينصح؟
هذا السؤال هل وجهته لي وجهته إليك، ليش خالفت الإمام الشافعي وقلت إن كان في شهوة بنتقض وإلا فلا؟ ما كان عنده علم الإمام الشافعي؟ ليش خالفته؟ هاي المشكلة. نحن بنسأل سؤال هلا بناء على ذاك السؤال لنصل إلى الجواب عنه. هل تعتقد أنت أن الإمام الشافعي أحاط بكل شيء علما؟ طبعا الجواب لا. منضيق شوي بقى السؤال، أحاط بكل حديث علما؟ كمان لا، مع أنه وين كل شيء، الله أكبر، كبير واسع كثير. الآن ضغرناها تماما، أحاط بكل حديث علما؟ لا. إذن شو وجه استغراق السؤال أنه ما كان الإمام الشافعي مطلع على هذا الحديث؟ لا يرد هذا السؤال. لكن الذي ينبغي أن يقال في المناسبة، هل بخالف هذا الحديث خلي يقدم لنا حجة أقوى منه؟ وما في حجة طبعا من أكثر من الحديث، كل ما يمكن أن يقال الحديث ضعيف أو صحيح، هذا سؤال وارد. لكن لأنه أنت هلا تصور الآن عندك مؤتمر إسلامي، وما أكثر مؤتمرات ما شاء الله في آخر الزمان، وفي المؤتمر الإسلامي في من كل المذاهب الأربعة بكفينا بدون ما نحشر بقى إباضية وزيدية وشيعية وإلى آخره، أربعة مذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة. وأثيرت مسألة من المسائل. كل واحد من هؤلاء إذا كان ليس من أهل العلم إذا طرح أحد الحاضرين من مذهب من المذاهب رأيا وتبناه حيجي يقول للمخالف له في المذهب الإمام تبعنا ما عنده علم، وراح يقوم الثاني والثالث وكل واحد يدعي نفس الدعوة وما بيصلوا نتيجة. ليه؟ لأنه كل واحد متعصب لمذهبه. أما لو كانوا وضعوا قواعد علمية أصولية فقهية وحديثية وتبنوها سواء وافقت المذهب أو ما وافقت المذهب ممكن اتفقوا بكل سهولة، لكن ما فعلوا هذا مع الأسف. جماهير علماء المسلمين اليوم يعيشون على هذا الأساس من التفرق في التمذهب. لذلك نحن نقول التدين بالتمذهب هي البدعة، ولا نقول التقليد هو بدعة، لا، نحن نقول التقليد أمر لابد منه، لكن التدين بالتقليد هو البدعة وهو الضلال. ومعنى ذلك أن المقلد إذا قيل له قال الله قال رسول الله أعرض ونأى بجانبه، قال له قال الشيخ قال الإمام، خلاص هذا قلب للحقيقة الشرعية وتقليد للنصارى الذين نزل في حقهم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب دون الله. الحقيقة مشكلة عويصة جدا، لأنه كان المفروض المذهب السلفي يستمر أثره إلى هذا الزمان. المذهب السلفي مين بيمثله؟ القرن الأول، خير الناس قرني ثم الذين لهم. القرن الأول يا ترى كان في علماء مثل الأئمة الأربعة ولا لا؟ بلا شك في علماء، لكن ما كان في مقلدين لهؤلاء العلماء. فالواحد قد يسأل من يسأل له من هؤلاء العلماء، فما في يومئذ بكري ولا في عمري ولا في عثماني ولا في علوي ولا في سعودي بن مسعود ولا آخره. فلان عالم عرض له سؤال بيسأله، مرة تانية عرض له سؤال ثاني تسأل له عالم تاني بيسأله، ما بيقول لا أنا ما بسأل غير أبو بكر، وذاك ما بيقول أنا ما بسأل غير عمر إلى آخره. هالنمط من الحياة العلمية اللي عاشوها هؤلاء السلف كان المفروض أنه يتوارثها الخلف عن السلف، لكن مع الأسف انقطعت هذه الطريقة من انتباع للعلماء دون تعصب لواحد منهم من القرن الثاني تقريبا، حيث صار لهؤلاء الأئمة الأربعة أتباع يتعصب كل طائفة منهم لإمامهم، ثم صار دينا وصار واجب على كل مسلم أنه يتخذ المذهب، وإلا بضيع. تعرف ليش بضيع؟ لأنه دوم كل العلماء اللي كانوا يسألوهم كانوا هداة نور، كانوا هن اللي بيهدوا سبيل الجاهلين. هالنوعية لم يبقى، ما بقى غير فلان حنفي فلان شافعي، بده يضطر العامة الناس انه يسألوا هؤلاء. بينما لو كان في جو علمي بيسأل زيد بيسأل بكر بيسأل عمر، اذا شك في شيء بيقول له شو الدليل، اي حديث الى اخره. هذا النمط مفقود اليوم من العالم الاسلامي مع الاسف، إلا ما ندر. وفي ظني في أمريكا قد يوجد النوعية من طلاب، لكن لا يوجد من النوع علماء، لأن العلماء في البلاد موجودين. وشو راح يجيبون هذي؟
طالما
خير القرون قرني، كلمة قرن والمختلف فيها في تأويلها أرجع
لا، هي قضية ما في عليها دليل، هي لواء. منهم من يقول سنة، من هذا 100 سنة، منهم من يقول 70، وهكذا. ما في دليل مرجح، لكن يعني ماشيين على العلماء القرن هو 100 سنة، يمكن استدلاله بقوله عن السلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ممكن يستأنس بهذا الحديث لترجيح القول اللي بيقول إنه قرر عبارة عن 100 سنة.
ما في رواية استأنس كل قرن؟
كيف؟
ما في رواية حديث كل قرن؟
حديث تبع التجديد؟ لا.
طيب هو مشهور يعني بين الناس كذا.
ولذلك أنا قلت وكنت أعني ما أقول، يمكن أن يستأنس بهذا الحديث، لكن الواقع التاريخي قد يقوي. لأن بعض العلماء تتبعوا فوجدوا في القرن الأول المجدد عمر بن عبد العزيز، وكان في حدود 100 سنة. القرن الثاني ذكروا الإمام الشافعي، وما عاد أذكر الله تفاصيل بعد تسلسل. في كل قرن في ذكروا في مجددين، وبعضهم ذكر شيء مهم الحقيقة. لا بس بدي أمسح مشان السنة يعني بس. لأنه يتبادل لأذان الناس عامة أن المقصود بالمجددين في الدين فقط، بينما المسألة أوسع من ذلك، فقد يكون مجدد في الدين، قد يكون مجدد يعني في كل قرن، مجدد في الدين، مجدد في الجهاد، مجدد في الاقتصاد، مجدد في النظام العسكري حسب الزمان يعني إلى آخره. ولذلك فلا ينبغي نتصور أنه في القرن الواحد في مجدد واحد. هذا ذكروا لما شرحوا الحديث، وهذه ناحية كثير مهمة.
طيب لفظ الحديث مجدد لهذه الأمة دينها،
ذلك من تمام الدين بارك الله فيك.
يعني هذا الباب يعني
لا، لأنه هذا مثلا طريقة الجهاد في هذا الزمان، هل هي طريق جهاد في ذاك الزمان؟ طبعا لا. فإذا هل اللي بده اليوم يجاهد بالوسائل الحديثة لازم يكون عنده فكر مجدد. وبخاصة انه هذا التجديد يتعلق به وكيف نقيم الصلاة في اثناء الحرب.
لا شك صحيح،
لان الاسلام كما نعلم جميعا ما هو يعني رهبانية منفصل عن الحياة
تكامل.
تكامل.
أيضا التابع يذكر لبعض أهل العلم في شرح الحديث ذكروا أنه حرف من يعني هو ليس يقصد فيه الخرق وإنما يعني جاء نكرة أو شيء من هذا فيشمل أكثر من واحد.
هذا لابد منه لأنه هو عم يقول لكل كل 100 سنة ما عم يقول بس مجلد واحد.
نعم.
فلازم يكون من بمعنى شمول.
نعم.
أكل طعامك أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون.
تتمة الكلام في الشريط التالي.